وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ها نحن قد ودعنا عاما هجريا واستقبلنا آخر، ودعنا عاما هجريا مريرا ذاق فيه أهل هذه الأمة مرارات في فلسطين ومرارات الجوع في العراق ومرارات ومرارات في مناح شتى على مستوى الأمة. ونستقبل عاما هجريا جديدا، نسأل ربنا أن يجعله أفضل من الذي سبق، وأن يجعل كل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم آمين. وها نحن في أول شهر المحرم، وللمسلمين في شهر المحرم ذكريات طيبة تسعد القلوب وتسعد العقول إن مرت بها هذه الذكريات، كما أننا كمسلمين لنا في شهر المحرم ذكريات توجع القلوب وتدمع العيون وتجعل الحليم إذا أعمل عقله فيها حيران، كما هي ذكريات المسلمين الطيبة في شهر المحرم. أعظم حدث وقع في شهر الله المحرم هو حدث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم جميعا من مكة إلى المدينة، بعدما لاقى النبي مرارات وعنت ومشقات ومكابدات على أيدي أهلها. أكرمه الله بالمدينة، تحول الإسلام فيها من دعوة إلى دعوة ودولة، ومن المدينة التي تحولت إلى منارة هداية شع النور إلى كل أرجاء الدنيا. فهذه من أعظم الذكريات في شهر الله المحرم. ومن ذكرياتنا الطيبة في شهر الله المحرم غزوة خيبر التي قصف الله فيها على يد النبي اليهود. في خيبر قصف اليهود، التفت النبي إلى اليهود بعدما نقضوا الميثاق وغدروا بالعهد وتحالفوا مع الأعراب عليه، فأدب اليهود وأدب الأعراب الخونة الذين تحالفوا مع الشيطان مع اليهود من أجل ذبح الإسلام، واستلم خيبر حصنا من بعد حصن. سقطت حصون خيبر وضرب الله الذل والمسكنة على اليهود. هذا يا سادة كان في شهر الله المحرم. خيبر التي ما زال أطفالنا في فلسطين يتذكرونها ويصيحون بنتائجها في وجه اليهود، أطفالنا في فلسطين يصيحون في وجه اليهود: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. غزوة خيبر كانت في شهر الله المحرم. ومن ذكرياتنا الطيبة التي حدثت في شهر الله المحرم هلاك فرعون الطاغية الذي جثم على قلوب الناس في هذا البلد، وغره الشيطان حتى زعم أنه رب العالمين. قال للناس: أنا ربكم الأعلى، وانطلق يقضي ذبحا ومذلة وانتهاك لأعراض الفئة المسلمة التقية أتباع نبي الله موسى، وهم خير من في الأرض في هذا الزمن، أعني في زمان فرعون. وإلا فأفضل الأمم على الإطلاق هي أمة النبي محمد. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فرعون الطاغية بغى وتجبر وفعل الأفاعيل بموسى عليه السلام وبمن معه. خرج نبي الله موسى مهاجرا، خرج من مصر ومعه بني إسرائيل تحت جناح الليل. أدركهم فرعون، وصلوا هناك ناحية البحر، البحر من أمامهم وفرعون من ورائهم. خاف الجبناء من بني إسرائيل، ودب الشك في قلوبهم من وعد الله، لكن هيهات، نبي الله موسى ثابت كالجبل الأشم، قال: إن معي ربي سيهدين. فأغرق الله فرعون وجنوده ونجى موسى عليه السلام ومن معه. هذه الواقعة كانت في العاشر من شهر الله المحرم. ولذلك نصوم في يوم عاشوراء ونصوم في تاسعاء مخالفة لليهود، لأنهم يصومون في عاشوراء. من ذكرياتنا الطيبة في شهر الله المحرم يوم عاشوراء الذي أنقذ الله فيه الفئة المؤمنة وأهلك الطائفة الباغية المتجبرة. ومن ذكرياتنا الطيبة في شهر الله المحرم معركة القادسية، كانت في الثاني من المحرم. معركة القادسية التي قادها سعد رضي الله عنه ضد الفرس عبدة النار في العراق، جيش الفرس 240,000 وجيش الإسلام 36,000، ومع هذا انتصرت الفئة المؤمنة التي أخذت بالمتاح من الأسباب وتوكلت على الله، وخلص الله أهل العراق من عبدة النار من المجوس، ودخل نور الإسلام إلى بغداد، ودخل أهلها في دين الله أفواجا. هذه أيضا كانت في شهر الله المحرم. أما الذكريات المؤلمة المدمية للقلوب التي وقعت في شهر الله المحرم، فأولها حادثة كربلاء التي استشهد فيها الحسين ومن معه من عترة النبي محمد ومن أحفاد النبي محمد. كربلاء كانت في عاشوراء وفي المحرم، ولن نخوض في تفاصيلها ولن نحيي مرارتها كما يفعل الجهلة من الشيعة المبتدعة، لكن نمر فيها مرور السهم في الرمية. أعظم فاجعة وقعت على رؤوس المسلمين في شهر الله المحرم، وهذه التي نطيل معها، هي سقوط بغداد. سقوط بغداد حاضرة الخلافة العباسية على يد التتار في شهر الله المحرم. ما نزلت نازلة على رؤوس المسلمين في الناحية العسكرية أقسى من دخول التتار إلى بغداد، ومن اجتياح التتار لحاضرة الخلافة ولبلاد الإسلام من قبلها. اجتمع التتار على المسلمين وانطلقوا جحافل كالجبال من جنوب شرق آسيا ومن أواسط آسيا، اجتاحوا في طريقهم كل بلاد الإسلام. كانوا إذا دخلوا بلدا قتلوا كل من قدروا عليه من الشيوخ والأطفال والنساء، هدموا المساجد واستباحوا الأعراض وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين. استغاث أهل الإسلام بالخليفة العباسي بأمير المؤمنين بكبير المسلمين، ذهب إليه البعض وقد حملوا معهم بعض الجماجم لعل قلبه يرب عندما يرى مشاهد المسلمين. أخذوا معهم بعض شعور النساء ودخلوا عليه: يا أمير المؤمنين، فعل بنا من البلاء كذا وكذا، قدمت مساجدنا، استبيحت أعراضنا، ذبح أطفالنا في أيدينا وبين أحضاننا، فوا غوثاه. قال: اتركوني فإني في هم عظيم. قالوا: ما هو؟ قال: لقد ضاعت مني حمامتي البيضاء. خليفة تافه، عبد من عبيد الدنيا، مغرق في الشهوات، ركن إلى الطعام وسماع الأغاني ومشاهدة الراقصات، تافه. فدارت الدائرة عليه، والجزاء من جنس العمل. ونبينا قالها قديما: اعمل ما شئت كما تدين تدان. وصل التتار إلى العراق في 200,000 مقاتل، وحاصروا بغداد حاضرة الخلافة. كيف تجرأ الهمج التتار أن يقاتلوا المسلمين أصحاب الحضارة والجيوش الجبارة؟ كيف تجرأوا على المسلمين؟ الجواب: هذه الجرأة لها أسبابها. أولا، بذنوب الأمة جرأ الله عليها العدو بذنوبنا، وما ربك بظلام للعبيد. بسبب بعد الأمة في مجموعها عن طاعة ربها ومولاها. ثانيا، بسبب ضياع وحدة المسلمين، فالشام كان لكل بلد منها أمير، ولمصر أمير، وللحجاز أمير، ولليمن أمير، وللعراق خليفة شكلي وأمير للمؤمنين على الورق. أين الوحدة التي أمرنا ربنا بها عندما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا؟ أمة مبعثرة متفرقة لا تساوي جناح بعوضة، إذا قورنت بالأمم المتحدة، أعني أي أمة، أي دولة، أي شعب، مبعثرة. هذا يسب في هذا، وهذا يشتم في هذا، وهذا يلعن في هذا، اتفقوا على ألا يتفقوا. هذا هو الحال في زمن الخلافة العباسية أثناء حصار التتار للعراق. سبب من أسباب الهزيمة: الفرقة، ضياع الوحدة. ثم من أسباب الهزيمة: الخيانة. أي نعم، والله الذي لا إله إلا هو، ما سقطت الخلافة العباسية في بغداد إلا بسبب الخيانة. وارجعوا إلى الجزء الأخير من البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، الوزير ابن العلقمي الرافضي الشيعي الفاجر الخبيث، تآمر مع التتار على المسلمين وأرسل لهولاكو الرسائل وأقام معه علاقة ونفذ جزءا من خطة هولاكو لإسقاط بغداد. وزير عميل خائن تعاون مع أعداء المسلمين لذبح المسلمين. جيش بغداد في زمن الخليفة المستعصم كان 100,000. ما زال الرافضي ابن العلقمي يتحايل على الخليفة ويطلب منه أن يقلل الجيش، حتى وصلوا من 100,000 إلى 10,000. 10,000 مقاتل مغرقون في الشهوات، يستطيعون أن يذبوا شر التتار عن الأمة؟ نعم، لو تربوا على الإسلام، لو تربوا على الإسلام لوقفوا في وجه الدنيا. إنما 10,000 مغرقون في الشهوات. هل هذا جيش يستطيع أن يثبت أمام التتار وهم 200,000؟ 10,000 كمعظم جيوش الدول الخليجية، دول بلا جيوش أصلا، دول الخليج. إنما هم لحراسة الملك وفخامة السلطان وعظمة الأمير، بدليل أنه عندما أزفت الآزفة ووقعت الواقعة ما دافعوا هم عن بلادهم، بل استغاثوا بالشيطان ليدافع عنهم. مناظر العلقمي الرافضي خان المسلمين في هذه الناحية، ثم أخذ يهول من أمر التتار ليجبن الخليفة وليجبن القادة. يقول: يا أمير المؤمنين صالحهم، أتستطيع أن تقف أمام التتار؟ التتار قوة رهيبة لا يجرؤ أحد أن يقف في وجهها. يجب أن نتوسل إلى التتار ونطلب منهم الصلح. إنهم لم يهزموا في معركة يا أمير المؤمنين، اقبل الصلح. وما زال به حتى رضخ أمير المؤمنين التافه في زمانهم. نعم، حاصر التتار بغداد وأشاروا على الوزير أن يأمر الخليفة بالاستسلام على شرط يؤمن الخليفة على نفسه ويجلس في مكانه على كرسيه، بشرط أن يتنازل عن نصف خراج العراق، نصف ثروات العراق إلى التتار، بشرط أن يجلس المستعصم المغرق في الشهوات هذا في مكانه وفي سلطانه. يريدون استنزاف ثروة الأمة. جمع الخليفة قادته فقال ابن العلقمي: اقبل الصلح. قال: قبلت. فبعثه لاقوا له أن اخرج بأكابر رؤوس دولتك حتى نلتقي. فخرج المستعصم 700 هم كبار العلماء والقادة والأمراء، ومعه أولاده 3 وحتى نساؤه وبناته وأخواته. فغدر بهم هولاكو، والذي أما أشار عليه بالغدر في الوزير ابن العلقمي، قال: اذبحوا. فذبح الخليفة، وقال بعضهم: بل قتل الخليفة رفسا، داسوه بالجزم ويستحق، قتل رفسا. ثم ذبحوا أولاده 3، ثم سبوا بناته وسبوا أخواته مريم وخديجة وفاطمة. نساء أمير المؤمنين صرن سبايا يعبث التتر بأعراضهن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اجتاح التتار بغداد، اجتاحوها، قتلوا في بغداد في 40 يوم 2,000 إنسان، يعني 2,000,000. أخذ السيف يعمل في رقاب العباد 40 يوم. كان الناس يجتمعون في الخانات فيأتي التتر ويهدمون الأبواب عليهم ويقتلونهم، يصعد الناس إلى أسطح المنازل، التتار من ورائهم يقطعون فيهم حتى جرت الميازيب بالدماء. أتعرف الميازيب؟ هذا القنا الحديدي الذي يكون في سطح المنزل لينزل منه ماء المطر. الميازيب صارت تضخ دماء في شوارع وطرقات بغداد. هدموا المساجد،
ذبحوا العلماء، انتهكوا الأعراض، قتلوا كل من قدروا عليه. اختفى الناس في قنا الوسخ في المجاري، واختفى بعضهم في المقابر. وبعد 40 يوم نودي بالأمان في بغداد، فخرج الناس من القبور، خرج الناس من قنا الوسخ كأنهم موتى قد خرجوا للبعث، كل ينكر صاحبه، وجوه مصفرة، شعور مبعثرة، وسخ وطين ورعب. وجدوا أن في الطرقات جثث كالجبال، لك أن تتخيل 2 مليون ميتين في مكان واحد وفي وقت واحد، جثث كالجبال سقط عليها المطر وأنتنت وتغير الهواء، فاجتمع عليهم كما قال ابن كثير الوباء والغلاء والبلاء والطعم والطاعون، فمات منهم ألوف. إنا لله وإنا إليه راجعون. مآسي التتار المجرمون أحرقوا مكتبة بغداد، وصنعوا من قطب مكتبة بغداد جسرا في النهر، جسر من الكتب، حتى تغير لون الماء إلى اللون الأسود من مداد كتب العلم. دمروها، فعلوا بها الأفاعيل، ثم انطلقوا بعد هذا إلى بلاد الشام. نعم، وصلوا إلى بلاد الشام، وإذا بأمراء حلب هو دمشق وحمص، إذا بكل أمراء الشام يستقبلون التتار بالورود وبالترحيب، ويسلمونهم البلاد، ويطلبون الأمان والصلح على شرط. إذا أذن التتار أن نبقى نحن أمراء الشام خدما للتتار، نجلس على كراسينا ننفذ أوامر التتار. خونة باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، هكذا فعل أمراء الشام مع التتار في هذا الزمن. وصارت بلاد الشام قاعدة عسكرية ينطلق منها التتار لذبح المسلمين، وبقي الدور على مصر، هذا البلد العظيم الذي فيه خير أجناد الأرض، الذي انطلق منه من قبل صلاح الدين فحرر فلسطين. بقيت مصر، التفاحة الكبيرة بقيت مصر، وانطلق التتار إلى مصر، لكن الله عز وجل كان قد قيض لهذه الأمة سلطان مسلم يعمل بدينه مملوك، لم يستمر سلطانه إلا شهور قلائل، وسحق الله التتار على يديه. نعم، قضى التتار على كل بلاد الإسلام وبقيت مصر. قيد الله لهذا البلد السلطان سيف الدين أبو عبد الله قطز ابن عبد الله، مملوك أعجمي أصله غير عربي، وحد الأمة قدر الطاقة، استدعى بعض أمراء الشام، وكان منهم ركن الدين بيبرس بطل مغوار. لكم أذاق الله التتار مذلة على يديه، بل ولكم صال وقال في حروب ضد الصليبيين، بيبرس بطل من أبطال الإسلام، استدعاه قطز وبعض الأمراء ووحد الصف قدر الطاقة، ثم أصلح ما بينه وبين الله، وكان لا يخطو قطز خطوة إلا ويستشير سلطان العلماء العز بن عبد السلام، هذا العالم الحي، العالم الحي، شيخ الإسلام في زمانه، عالم حي يحرك القلوب، لا يبعثر على الناس موتا. العز بن عبد السلام يأمر وينهى بأمر الله، وقطز يقول سمعنا وأطعنا. اسمع إلى هذا المشهد، جمع قطز كبار القضاء والعلماء والأمراء ورجال الدولة، سنقاتل التتار ونحتاج إلى نفقات كثيرة لإعداد الجيش، أرى أن نفرض ضرائب على الناس في هذا البلد. فسكت الكل إلا العز بن عبد السلام، قال يا سلطان المسلمين أنفق كل ما في بيت المال على الجيش، فإذا احتجنا إلى نفقات فأخرج ما عندك أنت وأمراءك وما عند زوجاتك من حلي، فإذا تساويتم بالعامة تفرضوا الضرائب. الله أكبر، اللهم ارحم العز بن عبد السلام. قال قطز سمعنا وأطعنا، رجل مطواع لأمر الله، أعانه الله، جيش قطز الجيوش، وكان له في اسمه نصيب سيف الدين، وقد جعله الله سيفا للدين على رقاب الكافرين، أبو عبد الله، وكان بحق من عباد الله الصالحين. جيش الجيوش وقال أأنتظر حتى يأتيني التتار، بل ألقاهم خارج البلد. وعلى أطراف الشام كانت معركة فاصلة قصف فيها فقار ظهر التتار، ولم يقم لهم بعدها قائمة، معركة عين جالوت يوم جمعة، وفي 25 من رمضان، في يوم جمعة، وفي 25 من شهر رمضان. نعم، رأى قطز جيش التتار جحافل لا تأتي العين على آخرهم، فخطب في الناس وشحز العزائم واستنهض الهمم، ثم قال لرجاله لا تقاتلوهم حتى تفيء الظلال ويذهب الحر، يعني ما تبدأوش المعركة إلا وقت صلاة الجمعة، فإننا نقاتل والخطباء يدعون لنا بالنصر من على المنابر، والأمة تدعو لنا بالنصر في صلاتها. وفي الجمعة ساعة إجابة، الله أكبر، سلاح الدعاء يا إخوانا، الدعاء صدقوني سلاح، فلما بخلنا على إخواننا في فلسطين بالدعاء؟ الدعاء قبل غزوة بدر أخذ النبي يدعو حتى سقط شق رداؤه من على كتفه، الدعاء. ها هو قطز يطلب الدعاء، وعند صلاة الجمعة اصطدم الجبلان ودارت رحى المعركة. كشف جيش الإسلام أولا، كشفوا حتى عقر جواد قطز نفسه، التتار قتلوا دابة القائد في القلب، فترجل وأخذ يقاتل واقفا. قال له أحد الفرسان اركب مكاني يا أمير، قال مكانك لست أنا بالذي يترك جهدك للمسلمين، مكانك سأقاتل راجلا حتى يأتيني فرس. فلما كشف جيش الإسلام وكاد أن يهزم، إذا بقطز يخلع لأمته الخوذة ويلقي بلأمته ويصيح في الكون: أيها الناس وإسلاما. هو قتال عن الإسلام، هم يريدون ذبح الدين، يريدون القضاء على ديننا وإسلاما. فحم الجند وطحنوا التتار طحنا، وركبوا أكتافهم وقتلوا قائدهم كتبغى. قتل هذا التتر الهمج المتخلف، قتل على يد المسلمين، ولم يقم للتتار بعدها أي قائمة. انطلق بيبرس يطارد الفلول فحرر الشام وحرر بغداد، وانحصروا وذهبوا وضاعوا. وأعز ربنا عز وجل الإسلام والمسلمين بسيف الله قطز. بعد المعركة قال أحد الأمراء: أيها السلطان، ترجلت عن حصانك، فلما لم تركب عندما دعاك فلان أن تركب على حصانه؟ لو رأوك لقتلوك ولذهب الإسلام بموتك. كلمة منافق. لو سعدتك أيها السلطان مت كان ضاع الإسلام. فقال قطز: يا هذا، أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فإن الله لن يضيعه. رجل يقاتل للنصر أو الشهادة، طراز فريد عز في هذا الزمن، طراز فريد عز في هذا الزمن. شهر الله المحرم كانت فيه سقوط الخلافة العباسية في بغداد، ونحن في شهر الله المحرم وجحاف الأعداء الله تحاصر العراق. الدنيا كلها لا تريد الحرب، تظاهرات في أمريكا نفسها ضد الحرب. في إنجلترا أكثر من 70% من الشعب هناك لا يريدون حربا، لكنهم شياطين. اجتمع علينا يهودية ماكرة وصليبية حاقدة، تظاهرات في كل مكان، تظاهرات في مصر جمعت في استاد القاهرة، التظاهرة المليونية، تظاهرات عظيمة تستنكر الحرب في كل بلاد الإسلام، بل في عواصم دول الحرب. قمم تعقد تخرج بقرارات عظيمة تستنكر الحرب، قمة عربية تستنكر الحرب، مؤتمر إسلامي يرفض الحرب، قمة عدم الانحياز ترفض الحرب، دول عظمى كما يقولون ضد الحرب، ومع هذا يستمرون في غيهم ونحن في شهر الله المحرم. فيا ترى أتتكرر مأساة الخلافة العباسية التي سقطت سنة 658 هجرية على يد التتار؟ ترى أيدخلون العراق ويقتلون فيها كما فعل التتار؟ وهل من قطز؟ ما الذي علينا؟ دعم الشيخ، احنا غلابة كلنا، بتقول لنا احنا ايه؟ ما الذي علينا نحن كأفراد؟ اسمع، دورك الذي عليك حتى تبرئ الذمة أمام الله عز وجل. أولا، يجب على كل الأمة الإسلامية، حاكم ومحكوم، رئيس ومرؤوس، راعي ورعية، كل الأمة يجب عليها أن تحدث لله توبة. والله العظيم هذا حدث بذنوبنا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب أن تتوب أنت يا من تجلس أمامي، أنت بعينك السبب في الهزيمة، تارك صلاة، زوجتك عارية، تأكل الربا، تغش الناس، توب أنت. تقول: وبتوبتي أنا سيصلح الله الأمة. على الأقل إن مت تبعث على نية صالحة. المطلوب منك: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا يجب على الأمة
أن تحدث توبة. اثنين الدعاء. قبيل إحدى المعارك العظيمة قال الصحابة لسيدنا البراء بن مالك مجاب الدعوة: ادعوا الله لنا أن ينصرنا على الرومان. فدعا: اللهم امنحنا أكتافهم وارزقني الشهادة. فغلبوهم ورزق الشهادة. نعم الدعاء سلاح لا يغفل. يبقى نقنط ندعو في السجود بأن يحفظ ربنا دماء المسلمين. ثالثا استحضار النية الصالحة، تبقى جاهز مستعد، وعندما يأمر ولاة الأمر بالخروج لقتال هؤلاء، وسيكون لأنها أدوار وهم يجاهرون بأنهم يريدون إعادة تقسيم الأمة الإسلامية أدوار، تبقى جاهز. فإذا أذن ولي الأمر تخرج وتقاتل معه ضد أعداء الله أيا كان اسمهم وأيا كانت البلد التي جاءوا منها. استحضار النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. المعونة من الله تكون على قدر النية. اسمع هذا المثال العجيب، ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة: أبو معاوية الأعمى الأسود الضرير، خرج أبو معاوية مع المسلمين لقتال الرومان. انتبه عجيب، حاصروا حصنا للرومان فيه علج من علوج الرومان، ما رمى بحجر إلا وأصاب مسلما. فقال الأعمى أبو معاوية القارئ: أتريدون مني أن أصيبه؟ قالوا: وأنت أعمى؟ قال: نعم بإذن الله. وجهوني ناحيته وأعطوني قوسا وسهما، في أي مكان تريدون مني أن أصيبه؟ قالوا: عجيب، في مذاكيره. قال: سيكون، اللهم قد سمعت ما قالوا فلا تخزني. ثم أمسك بالسهم ووجه ناحية الرومي في الحصن، بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فانطلق السهم، كاد أن يصطدم بالجدار، عند الجدار ارتفع السهم ثم دخل الحصن فأصاب الرومي في مذاكيره فسقط. قال: دونكم الرجل. النية الصالحة. الدعاء. رابعا الاجتهاد في الطاعة. قال الله عز وجل عن رب العزة أن الله يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق. لو احنا أولياء لربنا بحق كان قاتل عنا وأيدنا بجنود لا تعد ولا تحصى. كيف نكون أولياء وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ جهدنا في أعمال الطاعة صفر. فين النوافل؟ قيام ليل، صيام اثنين وخميس، قرآن، أذكار، تشييع جنازات، أعمال طاعة عشان ربنا يحبنا يوم يدفع عنا. خامسا عليك تربية جيل مسلم. ربي ولدك على غزوات النبي محمد، قص على بناتك قصة صفية بنت عبد المطلب التي وقفت أمام جيش اليهود، قصة نسيبة بنت كعب، قصة أم سليم الشجاعة البطلة. قال سعد: علموا أولادكم مغازي رسول الله. ثم تصحيح العقائد. الأمة فيها من يعبد الأضرحة وفيها من يأخذ البركات من النحاس ومن الموتى. كيف ينصرنا ربنا وهو الذي اشترط علينا؟ إن أردنا النصر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تصحيح العقائد. ثم بث روح الأمل والتفاؤل في الناس. معظم الناس يأسين، فيجب علينا أن نبث روح التفاؤل والأمل بين الناس. يا أخي، قسف ربنا الرومان وقسف اليونان وقسف كسرى ودمر فرعون وفعل بأعدائه الأفاعيل، وأعداؤنا
عبيد دنيا يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة. وقد سحقوا في مواقع شتى وما انتصروا أبدا في أي معركة دخلوه. فلا تيأس، إسرائيل تفعل وتفعل وعندها وعندها وصحبة ذراع طويل، ما احنا قطعناه في حرب 10 من رمضان، هتيأسونا ليه؟ بث روح الأمل والتفاؤل بين الناس، ثم الأخذ بالأسباب. مش هنقعد نصلي ونصوم ونبقى كأمة إسلامية متخلفة لا تصنع سلاحها ولا تزرع خبزها ولا تصنع دواءها. فين الأخذ بالأسباب؟ أين تحقيق قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ وهذا لا يترك للمسلمين. لماذا يضرب العراق؟ عنده أسلحة دمار شامل، عند إسرائيل أدها 200 مرة. عباد البقر في الهند عندهم أكلت الكلاب بتوع كوريا عندهم. مش معنى المسلمين لا، ليه؟ عشان تبقى مطحون على طول، مسلول المتاح. لو لم يكن متاح للمسلمين إلا الحجارة وقاتلوا بها كأطفال فلسطين فقد أدوا الذي عليهم. ثم سلاح البترول، الذهب الأسود الذي قامت الحروب من أجله، بلاش دي. ما رأيك لو أن الأمة الإسلامية كلها 1,500,000,000 مسلم قالت لن نتعامل بالدولار، سنتعامل باليورو، عملة عالمية معتبرة اليورو، لشلت اقتصاديات دول بل ولنهارت دول. انا كفرد علي ايه؟ احنا قلنا النية، الدعاء، تربية دين المسلم، بث روح الامل والتفاؤل، استحضار النية الصالحة، احداث توبة. المقاطعة يا اخي، المقاطعة الاقتصادية، لا تشتروا منتجاتهم ابدا. هناك بدائل ومنتجات اعداء الامة من يهود واعوان يهود معروف، اياك ان تشتري منه. طب ده يعمل ايه؟ هذا هو المتاح، هذا هو المتاح. لو فتحت جهة رسمية للتبرعات تبرع، لو فتحت جبهة رسمية مكان لتطوع الشباب فلا بأس، انما تذهب وحدك خط عشواء. المفسدة أعظم من المصلحة، هذا هو المتاح لك كفرد. إذا فعلته تبرأ إن شاء الله الذمة، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اللهم انتقم من أعداء المسلمين، اللهم انتقم من أعداء المسلمين، اللهم انتقم من أعداء المسلمين. اللهم إنهم لا يعجزونك في الأرض فأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم لا يعجزونك في الأرض فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في اليهود وفي أعوان اليهود وفي عملاء اليهود عجائب قدرتك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير من نجس ودنس اليهود الملاعين. اللهم جمد الدم في عروق اليهود، اقذف الرعب في قلوب اليهود، اخرجهم من بيوتهم كالمجانين يتخطفهم صبيان المسلمين. اللهم ايد المسلمين في فلسطين بجنود لا تعد ولا تحصى، اللهم ايدهم بجنودك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم انزل باليهود بأسك الذي لا يرد، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من استطاع أن ينصر المسلمين وتخاذل عنهم اللهم فدمره، اللهم زلزله، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من تآمر مع أعداء المسلمين على المسلمين اللهم قطع مفاصله وأدم مشاغله، قطع مفاصله وأدم مشاغله، وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وكل بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وكل بلاد المسلمين. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.